بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم عناوين النشرة. اتصالات ولقاءات عشية الاستشارات وحظوظ سلام ترتفع. ميقاتي يعتذر عن قبول تسميته من دون إجماع. العدو يتدرب على الحرب المقبلة وعينه على سوريا. أهلا بكم. تسارعت وتيرة الاتصالات والمشاورات واللقاءات قبيل أقل من 24 ساعة على انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة، وقد ترددت معلومات أعززتها بعض المواقف المعلنة لشخصيات آذرية حول ارتفاع حظوظ تسمية النائب تمام إسلام لرئاسة الحكومة، وأن النائب وليد جملاط حسم خياره في هذا الاتجاه وأبلغ المعنيين بقراره. وقد تقاطعت هذه المعلومات مع سفر النائب إسلام بصورة مفاجئة صباح هذا اليوم إلى الرياض. في هذه الأثناء أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اعتذاره عن قبول تكليفه بتأليف حكومة جديدة إلا إذا توافرت له النسبة الأكبر والأوفر من إجماع كافة الأطراف في لبنان. ميقاتي الذي التقى في السراي السفير السعودي أعلن في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنه لا مجال للنجاح إلا بتعاضد الإرادة الوطنية بأكثرية مكوناتها، متمنيا على الجميع السعي للتكافل والتعاضد وتغليب مصلحة لبنان الواحد الموحد. ودعا ميقاتي الجميع إلى التزام مبادئ الوفاق الوطني حتى يتمكنوا من إخراج لبنان من الأنواء، معتبرا أن أي حكومة ستشكل يجب أن تكون حكومة إنقاذ وطني تتمثل فيها كل المكونات السياسية للنسيج اللبناني. وعشية اجتماع فريق 14 أذار المساء كشف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عن توجه هذا الفريق إلى ترشيح النائب تمام إسلام لرئاسة الحكومة بوصفه شخصية توافقية. وخلال مداخلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار أكد مكاري أن سفر إسلام إلى الرياض يأتي في هذا السياق.
أستاذ تمام مع الوزير تمام سلام هو من الأسماء المطروحة بقوة من قبل الفريق السياسي تبع 14 أذار. بالواقع نحن عم نبحث عن شخصية انه تكون مقبولة لجميع الأطراف اللبنانية، لا شك انها تكون معبرة عن نبض الشارع تبعها، يكون منفتح على الجميع، عداءاته أخف يعني من أي شخص آخر. والأستاذ تمام من الأسماء المطروحة بقوة لهذا الموضوع. يعني أنا كمان مثلك اكتشفت هلأ أنه من حوالي نص ساعة أنه مشي إلى الرياض. هذه الزيارة بعتقد بتعطيه الأرجحية أنه هو يكون المرشح المطروح من قبلنا، وإن شاء الله بيكون متوافقين على الأطراف الآخرة الآخرين من الفريق الآخر.
وتعليقا على ما صدر بالأمس بعيد اجتماع الأقطاب الموارنة في بكركي حول مقاطعة الترشح وفق قانون 60، كشف مستشار رئيس الجمهورية الوزير ناظم الخوري في اتصال مع المنار عن عتب الرئيس سليمان على ما ورد في متن البيان وأن لديه تحفظات قانونية حوله.
عتب عند الرئيس، يمكن عتب عند الرئيس على شكل البيان. أكيد عند الرئيس في شيء يمكن من ناحية القانونية والعملية، يعني بعرف بطريقة تفكيره بيتحفظ عليها.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان دعا بعد زيارته الرئيس بري إلى تفويض رئيس مجلس النواب لأجل التلاقي حول شخصية سياسية أو اجتماعية يتوافق عليها الجميع، مشيرا إلى أن التشاور ما زال قائما مع مختلف الأفرقاء السياسيين في البلاد للخروج بصيغة وفاقية.
بتمنى على كل اللبنانيين بغض النظر عن تعسكرهم السياسي انه يفاوضوا الرئيس بري ليلاقي شخصية سياسية او شخصية اجتماعية نتوافق عليها جميعا، لانه نحن عنك ملء الثقة انه الرئيس بري هو المؤهل بين كل القوى السياسية انه يدور زوايا ويأمن وفاق قدر الامكان، لانه البلد بأمس الحاجة لهذا الوفاق ولانطلاقة جديدة بعمل المؤسسات الدستورية.
في وزارة الداخلية قدم الحزب التقدمي الاشتراكي ترشيحاته النيابية على أساس قانون 60، وغاب عنها اسم الوزير غازي العريضي.
مع ملف يحوي رسائل سياسية وانتخابية، دخل مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي نشأة الحسينية إلى وزارة الداخلية، وفي جعبته أسماء 7 مرشحين للانتخابات النيابية وفق قانون 60، هم بالإضافة إلى رئيس الحزب وليد جنبلاط، أكرم شهيب، وائل أبو فعور، علاء دين ترو، نعمي طعمي، وأيمن شقير. فيما غاب عن اللائحة غازي العريضي الذي قيل إن أمر ترشحه يعود تقديره إلى جنبلاط.
هل ترشيحاتي بإطار قرار الحزب الالتزام بالدستور والقانون وفقا لأحكام قانون الانتخاب النافذ، وبالتالي هذا الموقف موقف مبدئي يتقاطع أو يتوافق مع موقف فخامة الرئيس اللي عم بأكد على موضوع الدستور وبالتالي إجراء الانتخابات بموعدها منعا لوقوع البلد في الفراغ، لأن الفراغ هو قاتل ومبيد.
وعما إذا كانت الخطوة تشكل استفزازا لبيان بكركي الذي أسقط بالضربة القاضية قانون 60.
حتى لا ما مستفز، رئيس الجمهورية عم بيقول ضد الفراغ، المطارنة الموارنة عم بيقولوا ببيانه ضد الفراغ. نحن بمحل في قانون نافذ، يطلع قانون جديد نتعامل معه.
ولكن كان واضح انه ودوا ورا وزير الداخلية وطلبوا منه انه ياخذ الاجراءات القانونية لمنع الترشح على اساس قانون 60.
وزير الداخلية اكد اليوم صباحا انه هو كان موجود بالصدفة ببكركي، وهيدا الموضوع اذا بده يعمله هو موضوع غير قانوني. وزير الداخلية عندما دعا للهيئات الناخبة وحدد بالمرسوم فترة الترشيح كان عم يلتزم بالقانون مثل
إلى مرشحي الاشتراكي. قدم أيضا رئيس حزب النهضة والتحرير جوزيف الأسمر ترشيحه للانتخابات النيابية.
طلب رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من قائد الجيش العماد جون قهوجي إيداع وزارة الخارجية نسخا عن التقارير الأمنية التي أفادت عن قصف طيران المروح السوري مواقع داخل الحدود اللبنانية في جرود عرسال يوم أمس وفي 18 من أذار الفائت. رئيس الجمهورية استقبل المفوض العام للأونروا فيليبو غراندي الذي وعد بإثارة موضوع اقتراح عقد مؤتمر دولي للبحث في توزيع الأعداد الإضافية للنازحين السوريين مع الأمين العام للأمم المتحدة. الرئيس سليمان تناول مع وزير الطاقة القبرصي جورجيو لاكوتريبس التعاون في موضوع استخراج النفط والغاز في المناطق المشتركة بين البلدين. استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة نائب محمد رعد رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق. خلال اللقاء جرى التداول في آخر المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية بما في ذلك الشأن الحكومي اللبناني، حيث شدد القطان وعبد الرزاق بعد اللقاء على أهمية تشكيل حكومة شراكة وطنية تحمي لبنان في هذه المرحلة الصعبة.
أكدنا على ضرورة أن تكون الحكومة في لبنان حكومة وحدة وطنية، لأن المرحلة التي يمر بها لبنان هي مرحلة صعبة وتحتاج إلى جهود كل الأفرقاء السياسيين في لبنان، وأي حكومة لا تمثل كل التيارات السياسية لا يمكن أن تحكم في هذه المرحلة الراهنة.
ونحن نعتبر أن أي حكومة تأتي لا تحفظ المقاومة ولا تحفظ الجيش والشعب ضمن المنظومة أصبحت معروفة، هذه نعتبرها ليست حكومة وطنية.
استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في الرابي، وبحث معه المستجدات السياسية الأخيرة والأوضاع العامة. بعد اللقاء أعلن حمدان تأييده لمواقف العماد عون بشأن المستجدات السياسية.
من أيد معالي الوزير فيصل كرامي، لأنه فعلا بالمرحلة السابقة بالحكومة البائدة كان فيصل كرامي بإدائه السياسي المميز نقطة مضيئة في هذا الظلام لهذه الحكومة.
التقى رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحوت في دارته النائب السابق عدنان طرابلسي، وتم البحث في الشؤون العامة وعرض المستجدات في لبنان والمنطقة مع المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معا بشور. ومن زوار الرئيس لحود وفد المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة النقيب سمير أبي اللمع.
وكانت عند فخامته هواجس هي في محلها حول تدفق العديد من السوريين على الأراضي اللبنانية وما يتبع ذلك من تغيير ربما في الواقع الديموغرافي في بعض المناطق، وهذا الأمر يجب أن نليه جميعا، هكذا قال، معا الاهتمام البالغ، لأن الإخوة السوريين القاطئة الوافدين لبنان يجب أن تتولى الحكومة أمر إحصائهم ومعرفة وجودهم وأسمائهم، وليس ترك الأمر على غريبه كما هو يجري في الوقت الحاضر.
طالب الاتحاد العمالي العام الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها بإلغاء كل الضرائب والرسوم الجائرة ومكافحة الفساد. وخلال الاجتماع الدوري لهيئة مكتب المجلس التنفيذي برئاسة غسان غصن، دعا الاتحاد إلى استبدال تلك الضرائب بالضرائب المباشرة التصاعدية والضريبة الموحدة على المداخيل وعلى أرباح الشركات المالية والتجارية.
تعتبر هيئة المكتب الحكومة المقبلة ملزمة بتصحيح الأجور بنسبة غلاء المعيشة وزيادة معدل التضخم، وذلك تطبيقا للاتفاق مع الاتحاد العمالي العام وحرصا على الأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي الذي يوازي لا بل يتجاوز الأمن السياسي.
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غاز العريض إنجاز التجربة الميدانية الأولى المتعلقة بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث على أرض مطار بيروت الدولي بنجاح. وخلال إعلان استكمال الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث من المطار، لفت العريض إلى أن التجربة الثانية ستكون في المرافق وفي عدد من المرافق العامة.
الآن نحن على أرض المطار وأنجزنا هذه التجربة حتى الآن بنجاح ولو على مستوى النظري من خلال التدريبات. عسى الله نضطر إلى تجربة عملية على الأرض ولا تحدث أي كارثة، لكن نحن يجب أن نكون مستعدين. يجب أن نتجه الآن في اتجاه المرافق أيضا، المرافق لكي تكون على استعداد أيضا وجهوزية تامة، وأن ننقل هذه التجربة إلى المرافق ثم إلى مرافق أخرى على مستوى الدولة اللبنانية.
أطلق الرئيس نبيه بري ممثلا بعقيلته الحملة الوطنية المشاركة في اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام.
على مدار الساعة يعيش لبنان حالة الاستنفار بسبب خطر 4 ملايين قنبلة عنقودية رمتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في آخر يوم من عدوان تموز 2006. ولهذا يعتبر لبنان من طلائع البلدان المهتمة بأي نشاط لنزع الألغام، على رأسها اليوم العالمي للتوعية من الألغام الذي خصص بمؤتمر راعه الرئيس نبيه بري ممثلا بعقلته السيدة رندا بري في مجلس النواب.
نطلق اليوم الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية بهدف خلق وعي جماعي حول أهمية تبني قضية استكمال تطهير أرضنا من هذا الاحتلال الإسرائيلي المقنع والذي لا تاريخ لانتهاء صلاحيته في القتل.
وفي الإحصاءات فإن العدو الإسرائيلي نشر ألغامه وقنابله العنقودية فوق 185 بلدة وقرية في لبنان، ينتهي القسم الأكبر من تنظيفها بحدود العام 2016 وفق الخطط الموضوعة.
القنابل غير المنفجرة في الجنوب أدت إلى الآن إلى مقتل 54 مواطنا وأصابت 363 آخرين جميعهم من المدنيين، إضافة إلى مقتل 80 عنصرا من فرق إزالة الألغام.
حرصا على استمرار العمل في إزالة الألغام الأرضية في لبنان، أطلقنا دعوة جديدة لتأمين 8 مليارات يورو لنزع القنابل ومساعدة الضحايا وإعداد برامج التوعية.
يثبت لبنان مرة أخرى أنه على مستوى المسؤولية والتحديات، وهو يتعاطى مع مسائل حيوية تهمه وتهم العالم والإنسانية جمعاء.
إننا في اللجنة الوطنية نبغي من هذا اللقاء رفع مستوى الوعي والتوعية من مخاطر الألغام، تشجيع وتحفيز الدول على توقيع وتصديق الاتفاقية، تأكيد حظر القنابل العنقودية، دعم ضحايا القنابل في مختلف المجالات.
كلنا نعلم ضخامة مشكلة الألغام في لبنان، والتي تتطلب جهودا كبيرة وجبارة لمعالجتها. لذا فإن تضامنكم ومؤازرتكم وتعاونكم هو أساس نجاحاتنا.
احتفال اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام حضره ممثل عن وزير الدفاع وقائد الجيش وعدد من النواب والوزراء والسفراء الأجانب والعرب والمنظمات الدولية، وتخلله كلمة لأحد ضحايا الألغام وعرض فيلم حول خطر الألغام وبرامج التوعية حيال مخاطرها.
قطعت مجموعة من أهالي عائلة آل المقداد طريقي أوتوستراد السيد هادي نصر الله والجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت بالاتجاهين، واحتج المعتصمون على عدم إطلاق موقوفي الأحداث التي تلت حادثة خطف حسان المقداد في سوريا. وانتقد البيان الصادر عن جمعية آل المقداد القضاء اللبناني كما هدد باستمرار التحرك السلمي حتى الإفراج عن المحتجزين.
نحن آل المقداد وفرض الدولة اللبنانية بالإفراج الفوري عن المحتجزين من آل المقداد، ونطالب الدولة اللبنانية بالالتفات إلى ملف حسان المقداد والمخطوفين، ونحذر المسؤولين بأنه في حال لم يتم الإفراج عن أبنائنا فإنه سيكون لنا موقفا آخر، حيث سنستمر بالتحرك السلمي حتى يتم الإفراج عن المخطوفين والمظلومين.
نتابع هذا النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يجري جيش العدو الإسرائيلي تدريبات مكثفة على سيناريوهات الحرب المقبلة على حدود فلسطين الجنوبية والشمالية، ويعمل على تدريب القوات على حرب سريعة واحتلال مناطق تقلل من خطر سقوط الصواريخ على جبهته الداخلية.
على خلفية التطورات التي تجري في المنطقة واحتمالات التصعيد المفاجئ، يجري الجيش الإسرائيلي تدريبات خاصة لاحتمالات تدهور الأوضاع على الحدود الشمالية والجنوبية في فلسطين المحتلة، حيث يعمل على تقصير فترة الحرب القادمة والتقليل من خسائره قدر الإمكان.
لا نستعد لمعركة حصلت، إنما نستعد لمعركة قادمة أو ربما ستحصل، ونحن لا نعرف طبيعة تلك الحرب، ولكن أخذنا بالحسبان ما يمكن أن تكون عليه.
جيش العدو بحسب وسائل إعلامه طبق الخطط الموضوعة له في هذه التدريبات، ومن ضمنها الدخول إلى جنوب لبنان إلى ما بعد نهر الليطاني للتقليل من تساقط صواريخ المقاومة على جبهته الداخلية، ووضعا في الحسبان تطور قدرات حزب الله العسكرية والتكتيكية، أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات على حرب برية واسعة، مدركا أنها لن تكون سهلة، لكنه يحضر الجنود على إدراك ما ينتظرهم.
لن ندخل إلى أماكن نرتبك فيها أو مناطق غير مريحة، وسنحول المناطق إلى أماكن نشعر فيها كأننا نحارب داخل مناطقنا.
يجب إشعار الجنود أنهم ذاهبون للدخول بقوة كبيرة جدا والحفاظ على روحية الحرب.
وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن الوضع في سوريا يؤثر على لبنان، وأن الجيش يتابع عن كثب التطورات لاقتناص الفرص، لذا فإنه يعمل على أن تكون قدرة الرد لديه سريعة عند الحاجة.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الجامعة العربية بحاجة إلى شرعية بعد منحها مقعد سوريا للمعارضة. وفي تصريحات إلى قناة تلفزيونية وصحيفة تركيتين، اعتبر الأسد أن الشرعية الحقيقية ليست لا من منظمات ولا مسؤولين خارج بلدك ولا من دول أخرى، بل الشرعية هي ما يعطيك إياها الشعب، مشيرا إلى أن كل هذه المسرحيات ليس لها أي قيمة بالنسبة لسوريا. وقضى 3 أطفال جراء سقوط صواريخ أطلقها مسلحون على منطقة الأرمن في حي الزهراء بمدينة حمص في سوريا. وقال مراسل المنار إن مسلحين أطلقوا صواريخ محلية الصنع استهدفت تجمعا للمدارس في حي الزهراء بحمص، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف الأطفال. كشفت دراسة بريطانية أن عدد المسلحين الأوروبيين في سوريا يبلغ نحو 600 مسلح من 14 بلدا أوروبيا. ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقتطفات من الدراسة التي أعدها المركز الدولي للدراسات حول التطرف، والتي تشير إلى أن البريطانيين يشكلون أكبر وحدة قتالية أوروبية في سوريا، فضلا عن وجود مسلحين من فرنسا وألمانيا وأيرلندا وبلجيكا وبلدان أخرى. تشير الدراسة إلى الخطر الذي قد يشكله هؤلاء على بلدانهم بعد عودتهم من سوريا. أعلنت كوريا الشمالية المصادقة على خطة لشن عمليات عسكرية ضد الولايات المتحدة تتضمن احتمال توجيه ضربات نووية. واشنطن وصفت الإعلان بغير البناء، داعية بيونغ يانغ إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية.
تهديد جديد أطلقته كوريا الشمالية باتجاه الولايات المتحدة. رئاسة أركان الجيش الكوري الشمالي أعلنت المصادقة على خطة لشن عمليات عسكرية ضد واشنطن. وفي بيان رسمي قال الجيش الشمالي إن قواته ستسحق الأمريكيين بوسائل ضاربة نووية، محذرا من اندلاع الحرب. هذا التصعيد الكوري الشمالي استدعى ردا مباشرا من البيت الأبيض، فوصفته المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن بالتهديد غير البناء والاستفزازي، ونددت اليابان بالتهديدات محذرة بالمزيد من الخطوات التصعيدية.
اليابان لن تخضع للاستفزازات الكورية الشمالية، ونقول لكوريا الشمالية إنه ليس من مصلحتها اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.
واشنطن اتخذت خطوات استباقية لتعزيز قدرتها على الرد في حال وقع أي هجوم كوري مفترض، وأعلنت وزارة الحرب أنها ستنشر بطارية مضادة للصواريخ في جزيرة غوام. تزامن ذلك مع ما كشفه المعهد الأمريكي الكوري في جامعة جون هوبكنز عن استئناف العمل في محطة يونغ بيونغ الكورية الشمالية بهدف إعادة تشغيل المفاعل النووي فيها. وبحسب خبراء في المعهد فإن صورة التقطها قمر اصطناعي في 27 من آذار مارس الماضي أظهرت وجود أعمال قرب مفاعل المحطة المغلقة منذ العام 2007. ولليوم الثاني على التوالي منعت كوريا الشمالية دخول العمال الكوريين الجنوبيين إلى مجمع كايسونغ الصناعي الحدودي المشترك مع الجنوبية، وهو ما دفع العمال للمطالبة باتفاق بين الشمال والجنوب يضمن مواصلة عملهم في المصنع.
أنا أتمنى فقط أن يحصل حوار بين الجنوب والشمال ويصل إلى اتفاق حتى يتمكن عمال كايسونغ من العمل دون قلق.
نطلب من كوريا الشمالية إعادة فتح مصنع كايسونغ، ونشجع حكومتنا على العمل على إعادة استقرار العمل بناء للاتفاق بين الكوريتين.
وزارة شؤون التوحيد الكورية الجنوبية نفت أن تكون بيونغ يانغ أمرت جميع العمال والإداريين الكوريين الجنوبيين في كايسونغ بمغادرته والعودة إلى بلدهم في غضون أسبوع. وأكدت الوزارة أن السلطات الشمالية طلبت فقط من عدد من الشركات تسليمها لائحة بالموظفين المقرر أن يعودوا إلى سيول بحلول 10 نيسان/أبريل الجاري.
تذكير بعناوين النشرة: اتصالات ولقاءات عشية الاستشارات وحظوظ سلام ترتفع. ميقات يعتذر عن قبول تسميته من دون إجماع. العدو يتدرب على الحرب المقبلة وعينه على سوريا. المنار.com.al بعنواننا على شبكة الانترنت. شكرا لكم للمتابعة. السلام عليكم.